العاديات والعاديات ضبحا. فما هي العاديات يا أخي؟ ما هي العاديات؟ الخيل. والعاديات ضبحا. ما معنى ضبحا؟
الضبح والنفس. إذا كانت في عدو شديد
صوت نفسها عند علوها. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فما معنى قوله فالموريات قدحا؟
التي يحدث جريها صوت استكاف
الحجر. الموريات فالموريات قدحا قولك مقاري
تقلح بحوافرها الحجر فتشعله
تنقلحونها. نعم فالموريات أي بحوافرهن ما يطأن عليهم الأحجار قدحا أي تقدح الناس من صلابة حوافرها. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. غالب ما تكون الغارة صباحا غير على العدو. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. ما معنى فأثرن به نقعا؟
هو ثورة الغبار.
إذا اشتد عدو الخيل ثار الغبار والنقع هو الغبار. فوسطنا به جمعا
حتى يتوسل وسط العدو
حيث توسط براكبها العدو. فوسطنا به جمعا جمع العدو. إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى لكنود عندك؟ شاهد لكنود لمنوع. وإنه لحب الخير لشديد. الخير طيب. فما المراد بالخير هنا؟ المال. يحبون المال حبا جما. أما عموم الخير فمحبوب. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم أي هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور أخرج ما في القبور حصل ما في الصدور إن ربهم بهم. القارعة. فما القارعة عندك؟
اسمها
يوم القيامة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أي يوم القيامة يكون الناس على هذه الصفة كالفراش المبثوث. فما هي الفراش؟ حشرات الطائرة المعروفة. الفراش المبثوث المنتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فما هو العهن؟ الأخ الصوف المنفوش هي المتفرق. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي الجنة. وأما من خفت موازينه أي لا حسنات له فأمه هاوية. في هاوية هي من أسماء جهنم. وقيل يقع في جهنم على أم رأسه يهوي. وما أدراه فما هي نار. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر.
أقبلتم على التكاثر بين المال
وشيء. ما إعراب ألهاكم التكاثر؟ ما إعراب ألهاكم التكاثر؟ ألهاكم ألهاكم
من
فاعل. نعم. ألها فعل ماض والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل النصب مفعول به مقدر، والميم علامة الجمع والتكاثر فاعل. أبعد الضم الظاهر على ألهاكم التكاثر، فلا شك أن التكاثر يلهي صاحبه، التكاثر في الأموال والأولاد ومتاع الدنيا يلهي صاحبه من طاعة الله ورضا الله عز وجل. حتى زرتم المقابر، أي استمر التهاؤكم بهذا الأمر والتكاثر فيه حتى زرتم المقابر، أي حتى متم فكنتم من أهل المقابر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا قسم من الله سبحانه وتعالى في العصر الذي هو الدهر، وهو الليل والنهار، وأقسم الله به لأهميته، فلا يجوز التفريط فيه، بل يجب أن يعمر بذكر الله وعبادته وبما ينفع. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالله عز وجل جعل الليل والنهار، هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا، والقصد من ذلك لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فينبغي بل يجب أن يعمر الليل والنهار والوقت بما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس، الصحة والفراغ. فمن استغل هاتين النعمتين في طاعة الله عز وجل كان رابحا، ومن فرط في ذلك كان مغبونا خاسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك. وتأملوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إلى هذه الدنيا ولا تخلد إليها، بل كن فيها كالغريب، كن في الدنيا كأنك غريب. وشأن الغريب أنه لا يفكر بشراء العقارات وبناء القصور والدور، فإنه غريب يقضي حاجته ثم يعود إلى بلده وإلى مكانه لأنه غريب. ربما شعر بالوحشة في حال غربته، فنفسه تتوق إلى الرجوع إلى بلده كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعابر السبيل هو المسافر، وحاله شبيه بحال الغريب. فالمسافر يأخذ ما يتبلغ به في سفره من الزاد اليسير، ولا يعمر ولا يبني ولا يشتري ما يحبسه في سفره، بل يكون مستعجلا حتى يبلغ المكان الذي يريد. فهكذا ينبغي أن نكون في هذه الحياة الدنيا كالغرباء أو كعابر السبيل المسافرين. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أنا في الدنيا ومالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهذه الدنيا ممر ومعبر إلى الآخرة ليس إلا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالله عز وجل لم يجعلها دار خلود، وإنما هي دار عبور، كما قال القائل: الدنيا ساعة اجعلها طاعة، فإياك أن تركن إليها، وإياك أن تفرط في الأمر الذي من أجله أوجدك الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. فالله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته ولطاعته، فنأخذ من هذه الدنيا ما نستعين به على عبادة الله عز وجل، وما نستعين به على الأمر الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى ونتحرى الحلال، وما خولنا الله عز وجل فنحن مفارقون له. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فنلقى الله عز وجل فرادى، حفاة عراة غرلة، كما أخرجنا الله من بطون أمهاتنا، ونحن تاركون ما خولنا الله من الأموال ومن الأولاد ومن الأهل ومن القصور والدور وكل ما هو من شأن الدنيا، فأنت تارك ولا شك. فاستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وأنت مرتهن بعملك، كل نفس بما كسبت رهينة، فاحرص كل الحرص أن يكون عملك صوابا وأن يكون عملك صالحا حتى يكون زادا لك عند لقاء ربك وفي الآخرة. وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فالعصر شأنه عظيم، والوقت والعمر هو رأس مال الإنسان، ورأس مال الإنسان جاء في حديث أبي برزة، وجاءت له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا تزول قدم العبد حتى يسأل عن هذه المسائل الأربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى. فهل أفنيت عمرك في طاعة الله أم في معصية الله؟ أفنيت عمرك فيما يحب الله ويرضاه أم فيما يسخطه ويأباه سبحانه وتعالى؟ أنت مسؤول عن عمره، عن عمره فيما أفناه، فإياك أن تفني عمرك فيما يضر بك في دينك، فيما يضر بك في الدنيا والآخرة، في دينك ودنياك، فأنت مسؤول عن عمرك، فاتق الله فيه. عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى. والشباب داخل في العمر، إلا أنه خص بالسؤال لأهميته، ولأن الشباب أنشط من غيرهم وأقوى من غيرهم، فمجمع قوة الإنسان الشباب، مرحلة الشباب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابا نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله، أي هذا الصنف ممن يظله الله، يظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، لأنه جاهد نفسه بالله وكبح شهواته وجمحها وتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى مع قوة الشهوة. وجاء في الحديث: عجب ربك من شاب ليست له صبوة، أو عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، هذا ضعيف، لأن المعنى صحيح، هذا ما يتعجب منه، يكون شابا ومع ذلك ليست له صبوة إلى الدنيا وإلى الشهوات والملذات. وقال الله عز وجل عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية، شباب آمنوا بربهم فزادهم الله عز وجل هدى وتوفيقا. فإذا جاهد الشاب نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله وعبادته، ومنع شهواته فيما يضره، كان من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله. قال: وعن شبابه فيما أبلاه، فأبلي شبابك أيها الشاب في طاعة الله سبحانه وتعالى، واحذر كل الحذر أن تبلي شبابك في معصية الله سبحانه وتعالى وفي الغفلة عن ذكر الله وعبادته. قال: وعن علمه ماذا عمل به، فإذا رزقك الله علما فالله سائلك عن علمك، أعملت بعلمك أم لا، وإن كنت قادرا على الدعوة إلى الله أدعوت إلى ما أكرمك الله به من العلم أم لا، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنت مسؤول عن قليل المال فضلا عن كثيره، من أين اكتسبته، أم من حلال أم من حرام أم من شبهة. وإذا حزت المال تسأل عن إخراجه وعن نفقته، أنفقت هذا المال في حلال أو في حرام أو في شبهة. فأنت مسؤول في كلا الحالين، في حال الكسب وفي حال الإنفاق، فتحرى في كسبك الحلال بشرط ألا تنتهي بهذا الكسب عن طاعة الله وعبادته. وإن التهيت بهذا المال وإن كان حلالا عن واجبات وفرطت فيها أو عن مناهي ارتكبتها من أجل دنيا، كنت خاسرا وإن كان أصل مالك حلالا، لأنه حملك على ترك واجبات وارتكاب مناهي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا جمعت المال وتحريت الحلال فتحرى أيضا إنفاقه، إياك أن تنفقه في حرام أو في شبهة بالحرام، لا تنفقه في دشوش ولا في تلفزيونات ولا في ملاهي ولا في صور ذوات الأرواح، لا يكون مكسبك كذلك، ولا تنفقه في شراء حرام أو في الإعانة على الظلم أو ظلم فلان أو أن ترشي فلانا من أجل أن ينفذ لك ما ليس لك من الحق، وهكذا. بل تحرى المكسب المال في حال كسبه وأيضا في حال إنفاقه، فأنت مسؤول عن ذلك كله. والعصر، إذا العصر له أهمية عظيمة، فمن عمره بطاعة الله فهو الرابح، ومن عمره بمعصية الله فهو الخائب. والعصر، وأنا أتعجب ممن لا يبالي بوقته ولا يبالي بعمره. بعض الناس يقول يا فلان تعال نضيع الوقت. كيف تضيع الوقت؟ الوقت أنت مسؤول عنه، ما جعل الله هذا الوقت إلا ليكون لك زادا، استغله في طاعة الله فيما ينفعك لأنك مسؤول عنه. هذا الوقت الذي تضيعه وتتعمد في تضييعه أنت مسؤول عنه، هذا هو عمرك، هذا هو رأس مالك، فاعمره في طاعة الله. اكثر من التسبيح والتحميد والتهليل وعبادة الله وقراءة القرآن والصلوات، واحرص على العلم النافع والعمل الصالح، عمر ليلك ونهارك في طاعة الله. لا يجوز لك أن تضيع الوقت ولو كان شيئا يسيرا، لا سيما إذا كنت تسرف فيه وتفرط في جنب الله فيه، هذا خطر عليك عظيم. فلا يجوز أن تضيع أوقاتكم، بل نحرص جميعا على عمارة أوقاتنا فيما ينفعنا، والله المستعان. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وهذا توكيد من الله سبحانه وتعالى على خسارة هذا الإنسان. إن الإنسان لفي خسر إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن اتصف بهذه الأربع الصفات نجا من الخسارة ومن جنس الخسارة. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حققوا أركان الإيمان وأركان الإسلام، وصدقوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقروا بذلك وأذعنوا بذلك. إلا الذين آمنوا أو لا ينجوا من الخسارة. وعملوا الصالحات، والأعمال الصالحة من الإيمان، والأعمال الصالحة من الإيمان، فهذا من عطف الخاص على العام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإذا عملت الصالحات عافاك الله من عمل السيئات، عمل السيئات. وعملوا الصالحات، وأعظم الصالحات تحقيق توحيد الله، تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق أي كل يوصي غيره بلزوم الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح، بالكتاب وبالسنة، وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وتواصوا بالحق، فلا بد من التواصي بالحق، ولا ينبغي لأحد أن يغضب على من أوصاه بالحق. بعض الناس يغضب إذا نهيته عن منكر تضر به، نهيته عن شرك أو بدعة أو مخالفة تضر بدينه ودنياه، يقول يا أخو ماله، لست وكيل على بني آدم. لا، هذا من التواصي بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلسان حال بعض الناس يقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان يقيم نفسه بتحقيق الإيمان، العلم النافع والعمل الصالح، ويقيم غيره بالتواصي بالحق وبالصبر عليه، الصبر على لزوم الحق وعلى فعل الطاعة وعن اجتناب المعصية، والصبر على الأقدار المؤلمة، فيجب أن نتواصى بذلك. فهذه السورة عظيمة، عظيمة الشأن، وهي قصيرة في حجمها، عظيمة في معناها، آياتها قليلة ومعانيها كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فويل وعيد ووبال وشدة وعذاب. وقيل ويل واد في جهنم، وجاء بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ضعيف. فالصحيح أن الويل هو الوعيد والوبال، وهذا تهديد بالعذاب. ويل لكل همزة لمزة، لكل همزة لمزة، والهمزة هي الذي يهمز الناس بفعله، واللمزة الذي يلمز الناس بقوله، وكلاهما عيب، الهمز واللمز، إلا أن الهمز يكون بالفعل والإشارة، بالفعل والإشارة، ويراد بذلك العيب، الهمز يكون بالفعل والإشارة، واللمز بالقول، واللمز بالقول، كل ذلك حرام. لا يجوز أن تعيب غيرك لا بفعلك وهمزك ولا بقولك ولمزك، لا بهذا ولا بهذا، بل المؤمن مرآة أخيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن مرآة أخيه، أخي مرآة أخيه المؤمن. فأنت أيها المؤمن لأخيك المؤمن بمثابة المرآة، إن رأيت منه عيبا بصرته بعيبه ليتركه، وإن رأيت منه ما يعيبه في دينه ودنياه بصرته بذلك ليترك ذلك المشين وذلك العيب الذي يعني يشينه. وهذا من حق المؤمن على المؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فلو أنك نظرت في المرآة فرأيت في وجهك ما يشينك من بصاق وغيره تزيله. وهكذا المؤمن لأخيه بمثابة المرآة، إن رأى فيه عيبا أصره ليبتعد عن ذلك العيب، يبتعد عن ذلك العلم. هذا من النصح، الدين النصح، وهذا من النصح، وهذا من التقويم، وهذا من الإعانة، والله في عون العبد ما فعل العبد في عون أخيه. وإذا كنت بهذه الصفة وهذه المثابة عافاك الله من الغيبة، عافاك الله من الغيبة والنميمة. إذا كنت ناصحا، إذا كنت ناصحا عافاك الله من الغيبة. وقد قال النبي عليه الصلاة أو قال جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، فلا تنخل على إخوانك المسلمين بالنصح. وأهل السنة رحمه الله علماء وطلبة علم يحرصون على نصح المجتمعات على نصح المجتمعات، فينصحونهم بترك ما يضرهم من الشركيات والبدع والخرافات والمخالفات. وهذا ليس من السب في شيء، فبعض الناس يرى أن هذا من السب، يقولون هؤلاء يسبون العلماء. يا أخي ما نسب، نحن ننصح، الدين النصيحة، المؤمن مرآة أخيه، هذه أشياء تضر بهم بدينهم بدنياهم. فكونك تحذر من الشركيات والبدع والخرافات وسائر المخالفات، هذا من النصح للعصاة أنفسهم ولغيرهم حتى لا يتأثروا به فيظن أن ذلك هو الحق، فيأخذون به على أنه يعني من الحق أو مما لا ضير فيه. فلا بد من النصح، وبذلك يستقيم الحال، وبذلك تنجو السفينة من الغرق، تنجو السفينة من الغرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، إذا أرادوا ماء يمر على من فوقهم ويأخذون الماء. فقال بعض من أسفلها أو من كان في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، نخرق في نصيبنا خرقا وبذلك نكف الأذى على من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، تغرق السفينة بما فيها، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا ونجوا جميعا. والله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإنكار المنكر نجاه، فإنكار المنكر نجاه، والسكوت على المنكر سبب الهلكة واللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإذا حصلت الفتنة وحصل الشر ولا منكر له فإن عقابه يشمل فاعله والساكت عنه، والساكت عنه ما دام قدر على الإنكار. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الذين ظلموا والساكتين عن هذا الظلم وغيره. فاتقوا الله، اعلموا أن الله شديد العقاب. إذن لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من النصيحة، كما سمعتم حديث جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فلا تبخل على إخوانك بالنصح، وأنا أنصح إخواني أن يجتهدوا في إنكار المنكرات بما لا يؤدي إلى إنكار، نسلك الطرق الشرعية في إنكار المنكرات. والضابط في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فأنت إن كنت قادرا على التغيير باليد غير بيدك، فإن عجزت فانتقل إلى المرتبة الثانية وهي التغيير باللسان بدون مداهنة، بدون مداهنة. فإن عجزت فغير بقلبك فتكره المنكر وتفارق المنكر وأهله، وبشرط أيضا ألا تغير المنكر بأنكر، ألا تغير المنكر بأنكر، تسلك الطرق الشرعية في التغيير. ونجتهد أيضا في نشر الأشرطة وأيضا كتابة المطويات والمقالات للتحذير من المنكرات التي هي سبب هلاك هذه، سبب هلاك المجتمعات، سبب هلاك المجتمعات. فإذا حصل إنكار المنكر وحصل الأمر بالمعروف حصلت النجاة للجميع، حصلت النجاة للجميع. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح وبالتوبة النصوح وبالإذعان للحق وتعظيمه. قال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، أي من أوصاف الهماز اللماز أنه حريص على جمع المال وعلى تعديده وتكديسه، وعلى تعديده وتكديسه، تعداده وتكديسه. الذي جمع مالا وعدده، أي يتباهل ويعدده ويكاثر فيه. قال الله: يحسب أن ماله أخلده، فهو قد أضاع حياته في جمع المال وكسبه وتعداده، ويحسب أن ماله يعني سيبقى وأنه سيخلد، أو أن ماله سيخلد وهو كذلك. يحسب أن ماله أخلده، يحسب أي بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان فده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره. قال الله: كلا. وهذه كلمة ردع وزجر، ليس الأمر كما حسب كما يحسب. كلا لينبذن في الحطمة، أي من كان همه جمع المال وكسب المال والخلود في الدنيا والركون إليها ومجانبة عبادة الله وطاعته، مآل هذا إلى أن ينبذ في الحطمة، يطرح في النار، هي الحطمة. كلا لينبذن، أي يطرحن في الحطمة، وهي النار التي يحطم بعضها بعضا في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ عظم شأنها وأنها شديدة لا تطاق. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، هذه هي الحطمة. بعد أن عظم الله عز وجل شأنها قال: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، ليس الأخشاب والحطب، وإنما حطبها الناس والحجارة. وهي متغيضة على من فيها، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي أن نارها شديدة وعظيمة، يعني يصل عذابها ولهيبها إلى الأفئدة، إلى القلوب، أي إلى القلوب التي تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب، وهذا من عظم حرها. ومع هذه الشدة وهذا اللهب الذي لا يطاق وهذا العذاب الذي لا يطاق، هي على أصحابها مؤصدة، أي مطبقة عليهم، ما هناك متنفس لها. مع شدة لهبها ووقودها وحنقها على أصحابها وغيظها وزفيرها، مع ذلك هي مقصدة ومطبقة مطبقة والعياذ بالله. إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة، أي الأعمدة خلف أبوابها، الأعمدة خلف أبوابها حتى يكون الإيصاد محكما بأمر الله سبحانه وتعالى. إنها عليهم مقصدة أي مغلقة في عمد، أي من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها، لئلا يخرجوا منها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به توعدون. نسأل الله العافية. Thank you.